الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى مسألة استراتيجية في المعرفة، وهي المسألة الرابعة، تتصل بالوجود الذهني، فهو بحث أنطولوجي، بحث معرفي، بحث ظاهراتي، سميه كما تشاء، له أبعاد متعددة وتطور مع الزمن، تطور بعد المحقق الطوسي تطورا عجيبا، وفصل فيه نهائيا مع مدرسة صدر المتألهين الحكمة المتعالية. المسألة الرابعة، في انقسام الوجود أو الموجود، أحسن نقول الموجود لأن هذه المطالب في أعمها مقررة على أصالة الماهية، في انقسام الموجود إلى الذهني والخارج. قال يعني المحقق الطوسي، قال: وينقسم الموجود إلى الذهني والخارجي، وإلا بطلت الحقيقة. الدعوة ما هي؟ عندنا قسمة، الموجود ينقسم بملاك، سأبين هذا الملاك، إلى ذهني وخارجي. خارجي ترتب الآثار، مثلا أنت تدرك النار وأنت تعاينها أو لا تعاينها، عندك تصور عقلي للنار أو تصور حسي تعاينه أمامك. النار الخارجية إذا وضعت فيها الخشب، الخشب يحترق، آثارها الاحتراق. أما النار في أفق إدراكك لا معنى للاحتراق. إذا خلينا نقسم هذه القسمة المنطقية، سماها العلماء الحلي قسمة معنوية، يعني ليس قسمة طبيعية خارجية، قسمة عقلية معنوية بمعنى عقلي. نقسم الموجود باعتبار النظم. إذا كنا في النظم الذهني والمنطقي والعقلي، كلها صحيح، وجود ذهني. إذا كنا في النظم الحقيقي، حقيقي يعني في مقابل الذهني والوهمي، فنحن في الوجود الخارجي. إذن القسمة بأي ملاك؟ بملاك النظم. إذن مسألة معرفية أم مسألة بنيوية؟ مسألة بنيوية واضحة جدا، لأن القسمة تأتي بعد تعين الهوية. لم نصل بعد إلى مبدأ الجوهرية فتعرض الحيثيات فنبحث عن ملاك العروض، إما أن يكون شهوديا نعاينه مباشرة أو يكون استدلاليا. لا، القسمة ما قبل الاستدلال. إذن المسألة ليست استدلالية وليست مسألة علمية، إنما هي مسألة تصورية، تقسيم. التقسيمات من تجليات التعريف، يعني التصور. إلا أن المحقق الطوسي استدل، وهو ليس باستدلال وإنما تنبيه الذهن، ذهن المقابل، ذهن الآخرين، إلى هذه البنية. قال: وإلا بطلت الحقيقة. أولا نبين الوجود الذهني، ثم نبين ما معنى هذه الحقيقة، وإلا بطلت الحقيقة. الوجود الذهني هو حضور النفس المدركة بهذا القيد، المدركة يعني هي في دائرة الإدراك، في دائرة الفهم، حضورها في متن الواقعيات. فهم جيد المسألة، الواقعية لا تعني ما يقابل الحس، الواقعيات مقابل الواقعيات، فالذهن يكون في متن الواقعية، الذهن يكون في متن الواقعية. إذا قلنا الذهن يعني الإدراك يكون في متن الواقعية. أبين لك المسألة بمثال. الآن أمامي الكاميرا، كاميرا واقعية، تركيب اعتباري صناعي يعني جسم، أمامي الكاميرا. الآن أنا الكاميرا أدركها، يعني نفسي في مرتبة الإدراك حاضرة في دائرة هذه الكاميرا. حضور إدراكي أم حضور واقعي؟ لا معنى للحضور الواقعي، أنا لا أصير كاميرا. حضور إدراكي، حضور إدراكي، إدراكي يعني علم حصولي. إذا كان هذا الحضور إدراكي يعني الكاميرا أين تكون؟ تنتقل إلى بعد آخر، تكون في دائرة إدراكي. أو عجيب وغريب، الكاميرا تكون في أفق إدراكي، نعم، وإلا أنا لا أفهمها، لكن تكون في نظم جديد، ليس النظم الحقيقي الذي يترتب عليها الآثار. الكاميرا هذه تلتقط الصورة، أما الكاميرا إذا انتقلت إلى النظم الذهني هناك لا معنى لالتقاط الصورة، هناك أنا بواسطتها أصير في متن الواقعية الخارجية إدراكا، فهما، إحاطة. هذا هو الوجود الذهني، هذا هو الوجود الذهني، وله مراتب، فيه صورة حسية، فيه صورة خيالية تحفظ في الذاكرة وتترقى إلى الصورة العقلية، إلى الصورة العقلية. هنا لا يهمني مراتب الذهن، المهم أن نفهم ما معنى الوجود الذهني. إذن هذه الكاميرا لها تواجد في نظمين، تواجد في نظم خارجي هناك تلتقط الصورة، ولها تواجد في أفق ذهني هناك لا تلتقط الصورة. لماذا؟ لأن هناك بها أصل إلى الكاميرا الخارجية كشفا، فهما، إدراكا. إذن الكاميرا لها مرتبتان، مرتبة في أفق الخارج هناك تلتقط الصورة يعني أثرها، وفيها مرتبة أخرى، لها مرتبة أخرى هي مرتبة الإدراك، هناك نسميها مفهوم الكاميرا. يعني هناك ماهية مفهومية، مثل المرآة، إذا رأيت فيها تفاحة والتفاحة على المنضدة على الطاولة موجودة فوق الطاولة أو المنضدة أو سميها كما تشاء، فالتفاحة التي تؤكل في الواقع الخارجي لها أثار، لذيذة، جميلة، رائعة جدا، ولا تواجد في المرآة. هذا التواجد المرآة يسمى التواجد المرآة، هناك لها طعم؟ لا، ليس لها طعم، ولا يحزنون. إذن هذا النظم ما معنى؟ هذا النظم يعني يكشف لك الواقع الخارجي. إذا أبصرت التفاحة في المرآة ذهنك ينتقل إلى الواقع الخارجي ويبحث عن يبحث عنها على الطاولة ويأكلها ويستفيد منها، يلتذ به بطعمها. هذا هو الوجود الذهني. إذا انتقلت الكاميرا أو التفاحة إلى أفق الإدراك، ما يسمى بالوجود الذهني في أدبياتنا العلمية، هناك يسمى الوجود الذهني ولا أثار له. هذا هو الوجود الذهني. جيد، الآن نأتي ونبينه في دائرته، في دائرة الذهن كيف تعين. له مراحل، المرحلة الأولى هي النفس، النفس البشرية. هذه النفس البشرية تعلم يأتيها العلم. العلم صفة عرض، عرض واقعية خارجية هي العرض. طبيعة هذه الواقعة الخارجية العرض الذي يعرض النفس، طبيعة العلم الذي هو عرض واقعية خارجية في أفق النفس، طبيعة العلم يقولون ذو إضافة، بمعنى يورث لك، يورثك إشراقا. العلم يعطيك متعلق، العلم المعلوم بالذات، والكاميرا الخارجية معلوم بالعرض. هذا المعلوم بالذات هو إشراقة تشرق بها النفس، هذا هو عالم المفاهيم. علاقته بالنفس العالمة، النفس المتحيثة بالعلم، علاقة صدور، وجود رابط صدور، ظل. فهذه الهالة العلمية في أفق نفسي قائمة قياما صدوريا، كما يقوم شعاب الشمس قيام صدوري، يعني لا هوية له إلا في دائرة الوجود النفسي العالمة، الوجود النفسي العالم إشراقة. إذن عندنا النفس مرتبة أولى، النفس على مبناهم أصالة المهية، العلم عرض، والعرض واقعية خارجية وليس واقعية مفهومية. العلم طبيعته أنه يشرق، هذا الإشراق هو الوجود الذهني، تتلألأ فيه الواقعيات الخارجية، تتلألأ في واقع، في واقع النفس العالمة. هذا التلألؤ في واقع النفس العالمة يسمى النظم الفهمي، الوجود الذهني، الوجود الذهني باختصار شديد. جيد، هذه مسألة، مسألة علمية، قضية علمية أم بنيوية؟ لا، بنيوية، يعني الله تعالى لما خلق الإنسان خلقه هكذا قبل، قبل تأسيس القضايا، قضايا التأملية، المفاهيم والقضايا العلمية قابل، مسألة بنيوية. وبالتالي إذا تحركنا نحو الاستدلال نقع في الدور حتما. لماذا؟ لأن المسائل البنيوية لا معنى للتدليل عليها. هذا الوجود الذهني باختصار، وأنا بينت على ضوء تطور الفلسفة، لأن في زمن المحقق الطوسي والعلم الحلي لم يكن مشرحا ولم يكن واضحا، إبهام في إبهام. جيد، القضية الحقيقية ما هي؟ يقسمون القضية إلى، باعتبار الموضوع، إلى ثلاثة أقسام. إذا كان الموضوع خارجي، قضية خارجية. إذا كان الموضوع في أفق الذهن، ذهنية. إذا كان الموضوع لا، الموضوع لا في الذهن ولا الخارج، قضية حقيقية. اكتب هنا مسألة بنيوية، اكتبها، خليها عندك في المذكرة، تستفيد منها في الطور الاجتهادي حين تتكون إن شاء الله عالما. ما عندنا قضية خارجية وما عندنا قضية ذهنية، خرافة في خرافة، فقط عندنا القضايا الحقيقية. أنتم علمتمونا في بداية كل علم أن العلوم تبحث عن الأمور بنحو كلي، إذن ما عندها علاقة لا بالذهن ولا بالخارج، ما عندنا قضايا ذهنية ولا قضايا خارجية، عندنا فقط القضايا الطبيعية. يعني أنا نبحث عن الطبائع بغض الطرف أنها موجودة في الخارج أو لا. أما الطبيعة في الذهن ليست طبيعة، هذاك فهم الطبيعة، وأنا لا أبحث عن خصوصيات الطبيعة في الذهن، أنا أبحث عن الطبيعة في هويتها. النار في هويتها تحرق، ما عندها علاقة بالذهن وما عندها علاقة بالخارج. لكن أنت أين تلمس الاحتراق؟ تلمسه في الواقع الخارجي، أما الاحتراق للنار. وهذا بحث جدا عميق ورائع جدا. يقول وإلا بطلت الحقيقة، يعني القضية الحقيقية تنتفي، لأن القضية الحقيقية لا علاقة لها بالخارج، يعني ليست، ليست تتعامل مع ما هو واقع خارجي، هذه قضية خارجية وليست ذهنية. نعم تدرك بالذهن، دقق جيد، اكتب هذه البنية كذلك. إدراك الطبيعة في أفق الذهن لا يعني أنها ذهنية، إدراكها ذهني، أما هويتها حقيقتها ليست ذهنية. إذا كانت في الذهن تكون تابعة لقوانين النظم الذهني، بدليل أن النار في الذهن لا تحرق. إذن أنا إذا أردت أن أدرس النار، أدرس النار في الذهن التي تحرق، أم أدرس النار مع خصوصياتها الخاصة بها وهي الاحتراق والإضاءة والدفء، هذه النار الحقيقية. لكن أنا أين أفهمها؟ في أفق الذهن. وأين أعاينها تحرق؟ في الواقع الخارجي. هذه مسألة أخرى. إذن الطبيعة النارية في حقيقتها التي تحرق وتدفئ وتنير، تضيء المحيط، هذه في متن حقيقة النار. لكن أنا أين أفهمها؟ في أفق الذهن، هذه خاصية فهم. وأين أراها تحرق؟ في الواقع الخارجي، خاصية الواقع الخارجي. الواقع الخارجي يجب أن نفهم هكذا المسائل. القضية الحقيقية في العلوم تركز على الطبيعة، لا هي بوصف الذهن، يعني ليست مقيدة بالذهن. إذا تقيدت بالذهن خرجت من الحقيقية للذهنية، يعني صارت تابعة لأحكام الذهن، فتصير مفهوما، تصير ضوءا، إضاءة، نورا، ليس نارا، يعني نور تنور ذهني حتى أدرك النار، وليس النار الخارجية. يعني هذه قضية خارجية، وما عندنا قضايا خارجية، عندنا فقط القضايا الحقيقية. جيد، القضايا الحقيقية موضوعها أين أفهمه؟ في الذهن. أين تتجلى أثاره؟ في الخارج. لكن هي لا ذهنية ولا خارجية. إذا لم يكن هناك تواجد ذهني يعطيني هذه الحقيقة المنفصلة عن الذهن والخارج، يعني ما في ذهن يدرك تلك الحقيقة في دائرتها بغض الطرف عن خصوصيات الذهن وخصوصيات الخارج، فالقضايا الحقيقية كلها تنتفي، مع أن القضايا الحقيقية هي أس العلوم. إذن القضية الحقيقية موجودة ثابتة، إذن الذهن ثابت، لأن القضية الحقيقية موضوعها ليس خارجيا وحتى ليس ذهنيا. نعم نفهم في الذهن شيء، حقيقته في الذهن شيء آخر. أقول اختلف العقلاء هنا، فجماعة منهم نفوا الوجود الذهني. الفخر الرازي يقول بالإضافة، ينزع الوجود الذهني ويقول بالإضافة، يعني الاتصال المباشر بين الذهن والواقع الخارجي، يعني ما فيه واسطة في الذهن. وحصروا الوجود في الخارجي، هذا مبنى من المباني. والمحققون منهم من العلماء والعقلاء أثبتوا الوجود الذهني، وقسموا الوجود أو الموجود إليه وإلى الخارجي. يقولون الموجود إما ذهني وإما خارجي، يعني يمكن أن ندرس الكاميرا في أفق الذهن بأحكام الذهن، وقد ندرسها في الواقع الخارجي بأحكام الخارج، وقد ندرسها في حقيقتها. تخيل شاب يريد أن يتعلم أسرار هذه الكاميرا حتى يخرج الأفلام والمحاضرات، فإذا ذهب إلى الأستاذ للدورة التقنية وبدأ الأستاذ يشرح هذه الكاميرا في جميع أبعادها، فهل في كل بعد يأتي بكاميرا أمامه؟ أبدا، يتعامل مع الكاميرا في طبيعتها بغض الطرف عن الكاميرا الموجودة في الخارج أو في ذهن الطالب. هذه مسألة بنيوية، والمسائل البنيوية لا يستدل عليها، لكن مع الأسف الشديد هنا دخلوا للاستدلالات، وهذه الاستدلالات أنا لا أسميها استدلالات، أسميها تحليلات لتلك البنية فقط. نعم. وقسموا الموجود إلى الذهن والخارجي قسمة معنوية، طبعا قسمة معنوية يعني قسمة عقلية وليست قسمة خارجية بالمنشار. واستدل المصنف رحمه الله، يعني المحقق الطوسي، على الوجود الذهني بأن القضية الحقيقية صادقة قطعا، عندنا قضايا حقيقية صادقة. تقول الحديد يتمدد بالحرارة، الحكم على الطبيعة أم الطبيعة الذهنية أم الطبيعة الخارجية؟ لا، الطبيعة فقط، الطبيعة فقط، يعني قضية حقيقية. أين أفهم هذه الطبيعة؟ في أفق الذهن، حاكمية الفهم. أين يمتد الحديد في الخارج؟ الحديد أين يمتد؟ في الخارج، لأن طبيعة الامتداد يكون في الخارج، لكن الحديد يتمدد بالحرارة، لا ذهني ولا خارجي. قضية حقيقية وهي صادقة تطابق الواقع، أن الحديد يتمدد بالحرارة. وإذا أنت مريت مشيا على سكك الحديد تجد أن هذه القطعة الحديدية التي تشكل السكة تنتهي، عندك فاصلة بين القطعة الأولى ممكن فيها 15 متر 30 متر لا أدري، في فاصلة، ثم تبدأ القطعة الأخرى، القطعتان المتوازيتان متقطعتان حسب المسافة، ممكن 10 أمتار 30 متر لا أدري، يضعون بهذا المقدار. لماذا؟ لأنه إذا تمدد في الصيف للحرارة الشديدة لا تخرب، لا تفسد السكة، يعني الحديد يتمدد بالحرارة حقيقة. إذا صادقت القضية الحقيقية، فالموضوع القضية الحقيقية أين؟ تقول في دائرته، في نفس الأمر، لكن أين أفهمه؟ أفهمه في الذهن. فهم موضوع القضية الحقيقية شيء، تواجد الموضوع القضية الحقيقية شيء آخر، في نفس الأمر، لا في الذهن ولا في الخارج. تقول لماذا موجود في الخارج؟ خاصية النظم الخارجي بروز الآثار. لماذا يتواجد في الذهن؟ خاصية النظم الذهني فهم، إدراك، إضاءة. لأن نحكم بالأحكام الإيجابية، تقول الحديد يتمدد بالحرارة على موضوعات معدومة في الأعيان. في الوجود الذهني في الكتب الفلسفية جاءوا بأدلة ثلاثة، هذا دليل الأعدام وأدلة أخرى القضية الحقيقية. هنا العلامة الحلي جاء بالأعدام، تقول شريك الباري باطن، شريك الباري في الخارج غير موجود، الله متفرد بالألوهية لبرهان التوحيد. الذهن ما عندك هناك شريك الباري، مفهوم شريك الباري، هناك إضاءة إدراكية، فهم إدراكي. إذن الموجود في ماذا؟ في نفس الأمر. إذن عنده حقيقة تصورية. كيف نتصل بنفس الأمر؟ من خلال الإدراك الذهني. إذن الإدراك الذهني موجود، يعني الوجود الذهني ثابتون. لأننا نحكم بالأحكام الإيجابية على موضوعات معدومة في الأعيان ليست موجودة في الخارج، وفي الذهن ليست موجودة، لأنها مفاهيم، وتحقق الصفة يستدعي تحقق الموصوف، وإذ ليس ثابت في الأعيان، يعني الأعيان الخارجية، فهو متحقق في الأذهان. متحقق في الأذهان هذه يجب أن نفهمها جيدا. من يتمدد بالحرارة؟ الحديد الذهني؟ الحديد الخارجي؟ لا، الحديد الذهني إضاءة فهمية، الحديد الخارجي ظرف بروز الآثار، ظرف بروز الآثار غير ميلاك بروز الآثار وعلة بروز الآثار. تمدد لطبيعة الحديد، لطبيعة الحديد. تخيل انتفت القطع الحديدية كلها من الوجود الخارجي، يبقى الحديد يتمدد بالحرارة. يمكن الله تعالى يخلق قطعة أخرى، بمجرد أن تخلق هذه القطعة نضعها فوق النار تتمدد. هذه طبيعة القضايا الحقيقية. إذن لا الطبيعة خارجية ولا الطبيعة الذهنية. أنت تقول شيخنا العزيز العلامة الحلي يقول في الذهن، في الذهن، أفهمها جيدا، هذه يجب أن تفهمها. الحديد في أفق، أفق الدين، أفق فهمي، أفق فهمي. الفهم دائما يحيل، يشير، لا يبقيك في مكانه، مثل التفاحة في المرآة. بمجرد أن تبصر التفاحة في المرآة ذهنك ينتقل إلى واقعها خارج المرآة. الذهن أفق الفهم، والفهم إشاري. بقول الظاهراتية مدرسة هوكسل الآن قصدية. ما معنى قصدية؟ يعني لها متعلق، تتحرك، تقصد المتعلق. إذن الوجود الذهني ليس هو الحديد، هناك حديد إضائي، حديد فهمي يحيلك إلى الحديد الحقيقي. تخيل ما في حديدة على وجه الأرض مطلقا، يعني الحديد لا يتمدد، لا يتمدد بطبيعته، يتمدد، لكن ظرف تمدده أين؟ تقول الخارج. ظرف إدراكه وفهمه تقول الذهن. فإذا قال العلام الحلي موجود في الذهن، يعني موجود ببعد إدراكي، ببعد تصوري. وإذا كان موجودا الحديد، إذا كان موجودا في ظرف التصور، ثبت الوجود الذهني، ثبت الوجود الذهني. إذن لا تشتبه إذا قال أنه وجد الحديد في الذهن، يعني طبيعة الحديد في الذهن، هذا لا يمكن، لا يمكن. كما أن التفاحة لا يمكن أن تنوجد بحقيقتها في المرآة، لا يمكن. لماذا؟ لأن ظرف التفاحة الخارجي غير ظرف التفاحة المرآتي. فما جيدا، دقق جيدا. ولهذا قلت لكم هنا ندرس الكتاب اجتهاديا. انظر ماذا يقول: وتحقق الصفة يستدعي تحقق الموصوف. يعني إذا حكمنا على الموضوع بحكم الموضوع موجود في القضية الإيجابية، دائما نقول المحمول للقاعدة الفرعية ثبوت المحمول للموضوع فرض ثبوت الموضوع. مع هذا القيد، ثبوت المحمول في ظرف يستدعي ثبوت الموضوع في الظرف نفسه، في الظرف نفسه. إذن الحديد له نظم ذهني وهو الإضاءة الفهمية، نظم خارجي هناك يتمدد للشروط الموضوعية التي تحيط به مثل الحرارة، وعنده في نظم لا هو خارجي ولا هو ذهني، النظم النفس الأمري، النظم الحقيقي، النظم الحقيقي. ما هو هذا النظم الحقيقي؟ هو نفس الأمر، يمكن للمحقق الطوسي أن يشير إليه في هذا الكتاب. واعلم أن القضية تطلق على الحقيقية. ما هي الحقيقية؟ وهي التي يؤخذ موضوعها من حيث هو هو، لا ذهني ولا خارجي. فما جيد هذه، في خلط كبير في البحوث وفي التدريس في هذه الأمور. الحديد في الذهن، نعم وجود ذهني، لكن هناك فهم الحديد، إضاءة الحديد في أفق النفس. أما الحديد لا، ليس ذهنيا، لكن كيف أصل إليه؟ أنا أصل إليه بهذه الإضاءة الذهنية. من يساعدنا على الوصول إلى حقيقة الحديد؟ الحديد هذا الحديد الجزئي الواقعي. كيف أصل إلى الحديد الحقيقي من خلال هذا الحديد الجزئي، هذه القطع المتناثرة؟ هذا بحث في المعرفة. ما هي المعرفة الإنسانية؟ لا يمكن أن أفيض فيها في هذا البحث. إذن من حيث هو هو، إذن لا خارجية ولا ذهنية، من حيث هو، لا باعتبار الوجود الخارجي ولا باعتبار الوجود الذهني، لم يذكرها لأن البحث لم يكن واضحا في ذلك الزمن، بل باعتبار ما صدق عليه الموضوع بالفعل. الموضوع لا ذهني ولا خارجي، لكن أين تفهمه؟ في الذهن. إذا فهمته يعني وجود ذهني ثبت. أين يتجلى بالأثر؟ تقول الواقع الخارجي. لماذا؟ لأن الحديد في طبيعته بدون شروط الموضوعية وهي الحرارة لا يتمدد. إذن الحرارة شرط في تمدده. أين هذا الشرط؟ يتعين في الواقع الخارجي، يعني في عملية الخلق. نعم. وتطلق على الخارجية وهي يعني القضية الخارجية وهي التي يؤخذ موضوعها باعتبار الخارج. نعم. والقول بأن الوجود الذهني غير موجود والاتصال مطلقا بالواقع الخارجي كما يقول الفخر الرازي وغيره وهو مذهب سخيف يعني ضعيف قد أبطل في المنطق. القضية الحقيقية ليست هي القضية الخارجية. نعم. فتحقق الحقيقية يعني تعين القضية الحقيقية، هذا ما معناه يعني التحقق يعني التعين، يدل على ثبوت الذهني كما ذكرنا. كيف يدل؟ بطبيعة الحديث؟ لا، بطبيعة الحديث في أفق الذهن حتى الإنسان يفهم ويتعامل مع الحديث ويقضي حاجاته العقلائية، حاجاته العقلائية. هذا هو الوجود الذهني وهذه هي الأدلة، وأنا أراه بنيويا وليس استدلاليا، وكلام المحقق الطوسي تحليل لتلك البنية. قال: والوجود في الذهن إنما هو الصورة المخالفة في كثير من اللوازم. إشارة إلى نقطة مهمة جدا، أن الماهية أو الطبيعة إذا دخلت في أفق الذهن وخضعت النظم الذهني هناك لها نظم إضائي فهمي لا تعرضها اللوازم، يعني النار لا تحرق، الماء لا يرفع العطش، الحديد لا يتمدد في أفق الذهن، لا معنى لهذه الأمور اللوازم. لماذا؟ لأنه دخل في ناظم جديد، ناظم إدراكي لا تنتظر في النظم الإدراكي الأثار، لأن الأثار شروطها أين الموضوعية؟ في الخارج، في الخارج الخلقي وليس في أفق الذهن. محقق الطوسي يريد يبطل هذه المسألة. والموجود في الذهن يعني هذه الصور التي ندركها إنما هو الصورة المخالفة في كثير من اللوازم، لوازم كثيرة تنتفي هناك. أقول هذا جواب عن استدلال من نفي الوجود الذهني وتقرير استدلالهم هو هذا. لو كانت الماهية هي موجودة في الذهن لجرت أثارها معها إلى الذهن، النار إذا دخلت إلى أفق الذهن تحرق في الذهن. يا حبيبي أنت تقول دخلت في نظم جديد له حكومة جديدة، له حاكمية جديدة ونظم جديد، فكيف تأتي بالأثار؟ أقول هذا جواب عن استدلال من نفي الوجود الذهني وتقرير استدلالهم أنه لو حلت الماهية في الأذهان، يعني دخلت في أفق جديد، دخلت في أفق جديد، لازم أن يكون الذهن حارا باردا أسود أبيض، يعني كل الأعراض التي تأتي وفق الشروط الموضوعية الخارجية تحل الذهن. نعم تحل الذهن. فيلزم مع اتصاف الذهن بهذه الأشياء المنفية المنفية عنه اجتماع ضدين، يعني أبيض وأسود يكون، حار بارد مصيبة. والجواب أن الحاصل في الذهن ليس هو ماهية الحرارة والسواد، اكتب ليس هو ماهية الحرارة والسواد بمعنى الطبيعة بما هي طبيعة والطبيعة بما هي في شرط الخارج، بل صورتها يعني فهمها إضاءتها، يعني هناك نظم فهمي وليس نظما حقيقيا يعني الحديد الحقيقي. ومثالها هذه تعبير جميل جدا، مثالها يعني الماهية في أفق الفهم المخالفة للماهية في لوازمها وأحكامها سواء في نفس الأمر أو في الواقع الخارجي. فالحرارة الخارجية تستلزم السخونة، وصورتها في أفق الذهن لا تستلزمها. لماذا؟ لأن النظم يختلف، نظم خارجي نظم ذهني يختلف، والتضاد إنما هو في الماهيات التي لا بين صورة في الماهيات، يعني في الماهيات في دائرة الشروط الموضوعية يعني المتن الخارجي، لا بين صورها وأمثلتها، ليس في أفق الذهن. أفق الذهن هناك أفق إضاءة إدراكية. إن شاء الله نضيء هذا البحث في الحصة القادمة باختصار، ثم ندخل في المسألة الخامسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.